سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة الشيخ الدكتور هام الفضلي، يحدثنا عن موضوع من جوامع الكلام، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخبيث، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكلامه عليه الصلاة والسلام اشتمل على حكم وأحكام ومعاني عظيمة سامية، مع ألفاظ قليلة وكلمات مختصرة. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في شمائله أنهم يعدون كلماته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك، مع أن كلامه عليه الصلاة والسلام قليل يعد ويسمع، إلا أنه مشتمل على معاني عظيمة كما ذكرنا، وأحكام كثيرة حكم. ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ما رواه لنا الشيخان البخاري ومسلم عن صحابي جليل يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان قاضيا ومفتيا وأميرا في زمن الخلافة، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، تميز في حديث ذكره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قدم لهذا الحديث بمقدمة تنبه السامع إلى ما سيذكره بعد ذلك. لما؟ لأن هذا الحديث الذي سيخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتمل هذا الحديث عن أخبار غيبية تتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه وتسليمه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد رضي الله عنه أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. الصادق المصدوق، لم يقل هذا اللفظ أو هذه الكلمات أو هذا التعبير أو هذا اللقب عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحاديثه، وإنما قالها في هذا الحديث على وجه الخصوص نقلت عنه، لأن هذا الحديث كما قلنا من الأحاديث التي قال عنها العلماء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلام عليه الصلاة والسلام دوام، ولكن هذه صفوة دوام كلمه عليه الصلاة والسلام. لذا قال العلماء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال حدثنا الصادق المصدوق جعل في نفوس المستمعين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال حدثنا رسول الله، فهو رسول رب العالمين ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يوحى إليه من ربه، والله عز وجل صادق في حديثه وفي خبره عز وجل. أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بالأحكام والحكم والآيات والأحاديث، فكلها وحي من الله جل وعلا. فلما قال رسول الله تهيئت النفوس إلى أن خبر أن الخبر والحديث الذي سيخبر به مقبول عنده وعند كل من سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجيل الذي يحدثه عبد الله بن مسعود جيل لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يؤكد هذا الإيمان الذي في قلبه وفي قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرنا الصادق أي فيما أخبر به المصدوق فيما أوحي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما نقله ومصدوق فيما ينقل عن ربه جل وعلا. إذن الخبر مقبول عند الجميع. ولما كان هذا الخبر أمرا غيبيا كما قلنا، تهيئت النفوس لقبوله، فقال أخبرنا الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. هذا الحديث الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بيّن حال الإنسان، وتكلم فيه عن حياة الإنسان من حيث التكوين ومن حيث العمل. فبدأ أولا بذكر بداية خلق الإنسان أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما، يجمع، هل كان مفرقا؟ قال العلماء نعم يجمع، وهذا الأمر ولله الحمد اليوم تم أيضا معرفة الأطباء من خلال ما توصل إليه الطب الحديث من أن الإنسان أو من أن الرجل بعد أن يحدث الجماع ينزل من المني الشيء الكثير ملايين من الحيوانات المنوية في هذا الماء، ماء الرجل، وماء الرجل أصل الإنسان، وخلق الإنسان من ماء مهين، هذا الماء المهين فيه آلاف وملايين من النطف التي لا يدخل منها أو يكفي منها واحد حتى يتم التلقيح مع بويضة المرأة، ثم بعد ذلك هذا التلقيح يصبح نطفة، ثم تتكون 40 يوما هذه النطفة حتى تكتمل في اليوم 40. إذن النطفة عمرها حتى تكتمل 40 يوما، تتكون وماء الرجل أبيض، كيف أصبحت بعد ذلك على طول؟ تبدأ تحمر هذه النطفة حتى يكتمل احمرارها، فتصبح بعد ذلك علقة، والعلقة هي الدم، ومنه العلق. هذه الحيوانات التي تعيش في الماء لونها أحمر تسمى علق، هذه الديدان التي تعيش في الماء لونها أحمر تسمى علق، هي مرحلة الإنسان، مرحلة الجنين في التكون في 40 ثانية يكون علقة، وهذه العلقة لونها أحمر. ولذلك قال أو أثبت الأطباء أن أول ما يبدأ في خلق الإنسان قلبه، والقلب هو مضخة الدم. فلذلك اليوم طب الحديث إذا أتت المرأة ويتم إجراء لها سونار في بداية الحمل ينظرون إلى القلب، هل الجنين هذا فيه حياة أو لا، فيستمعون إلى نبض القلب وهو في الشهر الأول والشهر الثاني، الشعر الثالث يستمعون إلى نبض القلب يتحرك. فحياة الإنسان على هذا الدم فيصبح بعد ذلك علقة أحمر. 40 يوم تتم العلقة فيصبح عدد ما مضى من الأيام 80 يوم، ثم مثل ذلك 40 أخرى مضمة. وهذا الحديث موافق لما أخبر الله عز وجل عنه: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، إلى آخر الآية. فبين سبحانه أيضا في هذه الآية في سورة الحج قول الإنسان وترافقت الحديث، وهذه الرواية في الحديث مع ما جاء في القرآن أن الإنسان خلق من تراب، ولكن التراب المقصود به من؟ آدم عليه السلام، هو أصل الإنسان، أصل البشرية من آدم، ثم بعد ذلك كانوا من ماء مهين من آدم إلى اليوم يتناسل البشر والبشرية من خلال هذا الماء المهين، أصل الإنسان خلق الإنسان. بعد ذلك مضغة، هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، إما أن يتم الحمل فيتخلق الإنسان في 40 الثالثة، فإذا تم له 120 يوم اكتمل خلقه، أو غير مخلقة فلا يتم خلقه، ثم بعد ذلك لا يتم الحمل ويصبح ساقطا فتسقطه النار. وهذه حكمة من الله جل وعلا، فالإنسان لا يعلم هل هذا الحمل سيكون خيراً له أو فتنة له. إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم، إنما أولادكم وأزواجكم فتنة، ولذلك لا يعلم هل هذا الابن أو هذا الحمل سيكون بعد ذلك فتنة لك أو بارا بك. فلذلك الله عز وجل يقدر هذه المقادير ابتلاء، إما أن يتم له هذه النعمة ليكون ولداً أو بنتاً، أو أنه يصرف عنه هذا الأمر. فإذاً هذه المرحلة الثالثة يتم له 120 يوم وهي 4 أشهر، قبل ذلك لا تنفق فيه. فإذا اكتملت 40 يوماً مضة أرسل الله إليه الملك، أو يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح. هذه المرحلة رتب عليها الفقهاء والعلماء حكم، وهو أنه لا يجوز بعد نفخ الروح فيه إسقاط هذا الجنين. فالعلماء يرون أنه بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاطه ولا إجهاره، لأنه فيه قتل ماذا؟ نفس. أيضا من الأحكام المستفادة من هذا الحديث أنه بعد نفخ الروح فيه إذا إما أن تلده الأم أو يلد ميتا، أيضا بعد نفخ الروح قد يسقط فلا يتم الحمل الكامل فيسقط ميتا، أو يموت في بطن أمه، أو يولد حيا. في جميع هذه الأحوال قالوا بعد نفخ الروح يسمى إذا سقط أو إذا ولد حيا يسمى ويعاق عنه ويدفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، والأم تعتبر بالغسالة. أما قبل ذلك فإذا أسقطته فقد تسقطه نطفة في الشهر الأول 40 الأولى، أو علقة وهي قطعة دم، وهو قد يكون متشكل منه جزء لكنه ليس تام الخلقة فيكون سقطا، والسقط لا يسمى ولا يعق عنه ولا تعتبر المرأة نفساء، ولا يترتب عليه أحكام متعلقة بالحمل كالمرأة المعتدة التي ينتهي عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت سقطا فإنه لا يعتبر حملا فتسقط عدتها مطلقة أو مترفعة. ولكنها لو نفخ فيه الروح وسقط بعد نفخ الروح وكان كاملا رتب عليه أحكام الحمل، لكن قبل أن ندخل الروح لا يعد أو لا يترتب عليه الأحكام المتعلقة بالحمل. وأيضا المرأة لا تعد نفسا، ما لا تعتبر تعتبر مستحاضة، تصلي وتصوم، وهذا الدم الذي ينزل عليها بالمستحاضة. إذن هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه الصحابة. واليوم الطب اكتشف أو عرف هذه الحقيقة، وهي خلق الإنسان في بطن أمه وتطور حياة الجنين، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ملكا، وهذا الملك وظيفته مخلوق. الروح من أعجب المخلوقات. أنت أيها الإنسان تعجب من هذه الروح التي فيك، تنام وأنت نائم لا تشعر بنفسك، لكن قد ترى وأنت نائم عجائب الأمور، وتسافر من مكان إلى مكان وأنت نائم، وهذه الروح ترتفع عنك فترة النوم فلا تشعر بشيء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذه النفس وهذه الروح من أعجب ما خلق الله عز وجل. لذلك الناس أدركوا العلوم التي يرونها، فالإنسان يبحث ويدرس ويتعلم ويجرب على ما يرى، لكن الروح أمر لا يدرك. لذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما هي الروح؟ ما الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح وما أوتيت من العلم إلا الله عز وجل هو الذي أجاب. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعدى أن يعرف ما هي الروح، فكان جوابه من الله جل وعلا. والجواب اشتمل أولا كل الروح من ربي، قطع علم الإنسان في البحث عن الروح. فلذلك اختلف العلماء، علماء أهل السنة والمعتزلة في هذا المسألة. المعتزلة حاولوا أن يعبروا عن الروح وما هي الروح من الأعراض التي تعرض الإنسان في بدنه في جسمه، فبعضهم قال هي النفس، بعضهم قال هي الدم، بعضهم قال هي أحوال الإنسان. والجواب عند أهل السنة صحيح أن الروح لا يعلمها الإنسان ولا نعرفها، هي من أمر الله جل وعلا. فالله عز وجل كفل بالإنسان هذا الملك الذي ينفخ في الروح، كما أنه سبحانه بعد أن يولد هذا الإنسان كفل به الملائكة التي تحفظ روحه، ملائكة حافظين كرام كاتبين يكتبون ما تفعل. وأيضا كفل ملائكة يقبضون هذه ملك الموت، يقبض ماذا؟ مهمته. إذا الله عز وجل وكل بهذه الروح ملائكة، ملائكة كلفها الله بنفخ الروح وملائكة تحفظها بعد خروجها لهذه الحياة، الملائكة تقبض الروح عندها. فحد الإنسان وعلم الإنسان فيها أنه يكل أمرها إلى الله، ويسألون وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أي أن الإنسان مهما تزود من العلم فعلمه قليل، كما جاء في قصة الخضر وموسى عليه السلام لما رأى طائرا ينقر بمنقاره ماء البحر، قال الخضر لموسى: موسى إنما تبع الخضر رغبة في ماذا؟ في العلم والتثبت، يريد أن يعلمه مما علمه الله. هذا الطائر: ما علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. يعني مهما تعلمنا من العلوم فعلمنا مقابل علم الله عز وجل لا يعلم شيء. فهذا الطائر أخذ بمنقاره قطرة من ماء البحر، هل تضر البحر؟ لذلك في بعض العلوم وبعض الأمور يقف عندها الإنسان من ذلك هذا. فلذلك كان الطب الحديث أثبت أن الإنسان الجنين في بطن أمه يبدأ الحركة بعد انتهاء الشهر الرابع بعد اكتمال 120 الشهر الخامس تنبخ فيه وينظر هذا الملك أيضا بأربع كلمات. أولا بالرزق، هذه الكلمات الأربع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها من ثمرته وعليكم السلام من ثمرته في نفوس كل مؤمن صادق بإيمانه مصدقا بهذا الحديث فإنها تثبت له التوكل على الله عز وجل بل أعلى مراتب التوكل. كيف؟ إذا علمت أن رزقك مكتوب، كتبه من؟ الله جل وعلا أمر، فأنت موقن أن ما كتبه الله لك من الرزق سيأتيك ولا يأتيك، يأتيك ربح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس واعلم أن الأمة لو استمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا قد كتب الله عليك، واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعك بشيء لم يضرك إلا قد كتب الله عليك. يقين أحيانا تجد في نفسك أن تبحث تسعى لأمر ما يصره الله عليك، ترى أمر سهل تستطيع تأخذ هذا الشيء، يعني الأسباب توفرت لكن لا تستطيع الوصول إليه. ويأتي أن الله عز وجل قد كتب لك هذا الرزق من يكتب لك. والعلماء يقولون الرزق رزق الأبدان ورزق الدين. ما هي رزق الأبدان؟ الأكل الشرب الملبس النعم التي تتبعني. فالإيمان والعمل الصالح رزق يسوقه الله لك، والعافية والصحة والغنى والفقر كلها هذه أرزاق، ولكن الله عز وجل ضيق على البعض في رزقه ووسع على البعض في رزقه وأعطى هذا ومنع سبحانه. ولكن هل يعلم الإنسان ماذا كتب الله له من الرزق؟ هو مكتوب لكن هل نعلم؟ لا نعلم. لذلك نرى الناس تعمل. فلا تستغرب لما الناس تعمل، لأن الناس لا يعلمون هذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله وحده مفاتيح لا يعلمه. إذن هذا من العلم الذي أيضا لا نعلمه. فالعلم طب الحديث عرف كيف يتكون الجنين، لكن إلى الآن الطب الحديث ما وصل إلى صورة الملك وهو ينفخ الروح ولا وهو يكتب هذه. إذن أيضا علمك أيها الإنسان لا زال قاصرا، ولو عرفت وتعلمت تكون الجنين في بطن أمه من خلال علم الحديث وتوصلت إليه من خلال التصوير، لكنك لا تزال يخفى عليك شيء كثير من حياة هذا الإنسان وهو رزقه المكتوب. كتب الله رزقك، اعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه، قال إن الله عز وجل كتب المقادير كل شيء قبل خلق السماوات. فقال رجل يا رسول لما العمل؟ إذا كل شيء مكتوب لما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما هو الذي خلق له؟ هو الكلمات التي كتبها الملك. فأنت رزقك مكتوب، ولكن اعمل، إن الله عز وجل جعل رزقك متيسر لك من خلال العمل، والعمل من الرزق. أيضا عملك الذي تسعى فيه كسب الرزق من الرزق. إذن الرزق ليس فقط هو ثمرة العمل، بل كل ما دار حوله أيضا هو من الرزق. فالأعمال رزق وكسب العمل رزق، كلها أرزاق. إذا كان رزقك مكتوب هل تخشى أحدا أن يمنع منك الرزق؟ لا والله، فتكون متوكل على الله عز وجل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا خاليا البطن ويروح بطانا. الطير له جناح ليس له يد حتى يسرع وليس له يد حتى يحمد الأرض وليس له يد حتى يكسب ويصيد، إنما سخر الله عز وجل له المخلوقات من الإنس أو من الشتر فيأتي هذا الطائر إلى موضع طعام قد وضعه النساء، فضال خضرة الطعام الذي تضعه يأتي الطائر ويأكل منه. أنت هذا الطعام لا تريد أكله، لكنك صنعته وطبخته وجهزته ومعته. بعد أن أكلت من جزء تركت الباقي، أتى هذا الطائر لك. أيضا إذا لم يجد هذه الأشجار التي أوجدها الله عز وجل وهذه الكرامة، لا يأكل الإنسان يأكلهم طيب. إذا هذا الطائر ليس له حيلة، يحتاج لكسب الرزق، ولكن الله عز وجل كتب له رزق. فلذلك كانت حال الإنسان الذي يكون كالطيب هو حال الإنسان الذي بلغ الغاية العظيمة في التوكل. لو أنكم توكلون على الله حق توكل رزقكم كما يرزق الطيب. لذلك أيها العبد لا تنظر إلى العمل، هذا لما شاهدنا، لا تنظر إلى العمل والأسباب التي تبذلها هل هي قليلة أو كثيرة، ولكن انظر إليها أنها أسباب حسب ذلك ترجو أن الله يكتب لك فيها رزق، سواء رزق الأبدان أو رزق الدين. فقد يعمل كثير ويأتيه له قليل، وأحيانا قد يعمل قليل ويأتيه ربح كثير، أحيانا قد تعمل عمل صالح قليل يجعل الله عز وجل له أجر كبير، وأحيانا قد تقوم الليل وتصوم النهار ولا يأتيك الأجر قليل. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة من الجنة بكلب سقط، بل قال: دخلت امرأة بغير الجنة بكلب سقط، ودخل رجل الجنة بشجرة أمامها عن آدم، فغفر الله. مقابل عمل قليل امرأة دخلت النار في قطة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كأكل. وقال القائل: على الأرملة والمسكين كفضل من الصائم الذي لا يفطر وقام الذي لا يفطر. إذا أعمال قليلة أجرها عظيم، هذا من رزق الله لك. فلذلك لا تنظر إلى الأعمال الصالحة التي تؤديها أنت على نظر الآخرين وقياس الآخرين، انظر ماذا قدمت لله تبارك. إذا علمت وأيقنت أن الله عز وجل جعل هذا العمل الصالح رزق لك في إيمانك مما ينتج عنه إيمان وعمل صالح، ستفرح بالعمل الصالح. لذلك قالت عائشة: قليل دائم خير من كثير منقطع، وكان عمله صلى الله عليه وسلم دين مستمر. إذا العمل القليل مستمر، الصالح مستمر، خير من العمل الكثير. أحيانا أنت تنظر كثير فلا يعد شيء، وهذا ما سيؤكده في ختام الحديث. ثم قال: يكتب رزقه ويكتب أجله، أجلك أيها الإنسان، والأجل من حيث الحياة، والأجل مرتبط بالرزق. لذلك الأجل ليست مير ولد وينك عشر من إنسان عزيز عشر من إنسان، ليس بصحيح. كم من إنسان مات شابا وعاش والده بعد 100 سنة، وكم من إنسان عاش 100 سنة ووالده مات وهو في شباب. فالموت والأجل ليست ميراث يولده الإنسان، والموت أيضا لا يتعلق بالإنسان المريض والإنسان المعافى السليم، فقد يعيش سليما ثم يموت في فراشه، أو يموت في حادث مفاجئ. لذلك مرتبط هذا الرزق والأجل. متى انتهى رزقك انتهى أجل، متى انتهى رزقك انتهى أجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يقال عن رجل أنه سقط في بئر، فقام الناس وأخرجوه من البئر، فلما أخرجوه من البئر سقوه إناء لبنا في إناء، فلما انتهى من اللبن قال: سأخبركم عن قصة سقوطي في البئر. فقام يقص لهم كيف سقط، فوقف عند البئر فسقط مرة أخرى فمات. ماذا بقي له من الرزق؟ اللبن الذي شرب، ما مات حتى يستكمل الرزق، سقط في المرة الأولى وما في المرة الثانية سقوطه كان أخف، ولكنه مات لأنه انتهى رزقه، فبقي له من الرزق إلا الذي يريد أن يكتب الله له رزقه، وهذا الذي يشرب وشريبه. لذا الرزق مرتبط بالأجل، لذلك لما كان رزقك عند الله وكان أجلك أجلك عند الله فإنك تقدم على الأعمال ولكنك لا تعلم يدري بك الأجل، فتكون مقداما شجاعا. لذا التوكل يثمر لك الأمر الأول العمل كسب الرزق، فلا تيأس العمل القليل والكثير، لا تنظر إلى قلة العمل أو كثرة الأجل، يثمر لك الشجاعة والإقدام، فلا تهاب أحد في كسب، في عمل، في طلب، في جهاد، في كل شيء. حتى الجهاد كانوا يقبلون على الموت ولكن الله عز وجل يعلمون أن أجالهم عند الله فيبقون الحياة ثم يموت في فراشه. خالد بن الوليد خاض جميع المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الفراش رضي الله عنه. والقصيرب الأنصار من بني الأشهر كان معاديا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاء يوم أحد وكان معاديا قبل ذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أصحاب الأنصار بني عبد الأشهر قال أنا معكم. قال كيف معنا؟ أنت يعني لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أرغبة في الإسلام أو رغبة في قومك تريد أن تدافع عنه لما جاء كفار قريش في يومه؟ قال بل رغبة في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاتل فقتل فما تسلم، طعنة واحدة كتب الله له فيها عمل صالح، مات على الشهادة. عمل واحد خالد بن الوليد قاتل ثم مات على فراسه. انظروا هذا المقدام وهذا الإنسان الذي في معركة المحدود الأجال لا يملكها إلا الله جل وعلا، والأرزاق مرتبطة فيها. إذا علمت أن رزقك مكتوب وأجلك مكتوب كنت مقبلا على الله عز وجل في أعلى مراتب التوكل. وعمل أيضا عمل الإنسان مكتوب، حتى أعمالنا كتبت ولكن أعمالنا وما تشاءون إلا إن شاء الله. أنت أيها الإنسان هذا عملك، قال اكتب عمله، ما قال اكتب ما أراده الله له فقط، قال اكتب عمله. عملك الذي يقع فهو عمل منسوب إليك لا إلى غيرك، إذا من كسبك وليس من كسبك، من كسبك. لن يحاسبك الله عز وجل على أعمال غيرك، سيحاسبك على أعمالك، أعمالك التي كتبها وأنت ستطبقها بعد ذلك. ولذلك أيضا نفس السؤال، قال لما العمل رسول الله كان شيء مكتوب؟ قال اعملوا كل ما يسر لما خلق. الإنسان الذي اختار طاعة هيئ الله له أسباب الطاعة، والإنسان الذي اختار المعصية هيئ الله له أسباب المعصية. لذلك الإنسان له اختيار وفي موضع ليس له اختيار. ما هو الشيء الذي لك فيه اختيار؟ العمل. الرزق والأجل ليس لك فيه اختيار. هل لك أن تكتب ما تريد؟ أن تختار رزقك؟ لا. أجلك؟ لا. لكن عملك تختار. هل تختار الأم والأب؟ تختار لون البشرة؟ تختار الجنس؟ تختار القبيلة؟ لا. الله عز وجل هذه ليس لك فيها اختيار. وقوع المصائب عليك ليس لك فيها اختيار. ماذا تقول إذا وقعت عليك المصيبة؟ قدر الله وما شاء فعل. ليس لك فيها مشيئة، قدر الله وما شاء فعل. لكن أعمالك لما تذهب بين المسجد وتصلي ماذا تقول؟ تقول هذا عمل. لما تزكي تقول هذا عمل. لما تصوم تقول هذا عمل. لما تحج تقول هذا عمل وعمل. ولما تعصي الله عز وجل وتفعل المنكرات فهذا أيضا عمل، إذا اخترت الطاعة أو المعصية. إذا هذا عملك الذي كتبه الله، أما الذي ليس لك فيه مشيئة فهو قدر الله يعني. فتكون من جنس كتابة الأرزاق والأجال وعمله. ثم شقي أو سعيد، ثمرة هذه الأشياء الثلاثة العمل بعد ذلك إما أن يكون من أهل الشقاء أو يكون من أهل السعادة. اكتبوا رزقه أجله وعمله، ثم العمل سيثمر لك شقي أو سعيد، إما شقاء دائم أو سعادة دائم، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء بينهم. إذا الله عز وجل جعل الناس كم على قسم، إما أهل شقاء أو أهل سعادة. إذا هذا الشقاء هو ما كان في النار وليس في الدنيا، فما تلقاه من شقاء في الدنيا أي بلاء فإن الله عز وجل يبتلي ويعطي الإنسان، يبتلي المؤمن يبتلي الكافر، ويعطي المؤمن ويعطي الكافر. ولكن ما الفرق بينهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره الله كله خير إلى أصابته سراء النعم فهو شاكر لله تعالى، إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك المؤمن يصبر على البلاء يؤجر ويعطى أجر الصابرين، ويشكر على السراء فيؤجر ويعطى أجر الشاكرين. أما الكافر فيبتليه الله عز وجل إما بالنعم أو بالنقم، فهو لا يشكر نعم الله عز وجل. لما؟ لأنه كافر بنعم الله جل وعلا، لا يؤدي حق الله عز وجل لا في توحيده ولا في طاعته، وهذا كفران بالنعمة وكفران برب العالمين. وإذا ابتلاه الله عز وجل كفر برب العالمين ولم يصبر على ما أصاب، وإن صبر فلا أجر له، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء. إذا المؤمن هو الذي يصبر، لكن الآخرة هي السعادة أو الشقاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة وأن يصرف عنا الشقاء والضراء. إذا هذا الأمر مكتوب على العبد، ولكن الإنسان لا يعلم إلى أي دار سيقاد بعد ذلك. إذا عليه العمل، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيسبق إليه كتاب. أي كتاب؟ الذي كتبه كلمات أربع: الشقاء والسعادة. فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتمكن. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيسبق إليه الكتاب ليعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يأكل الجنة وأن ينجينا من النار. هذا أمر السؤال: كيف الإنسان يعمل بعمل الجنة ثم يفتر له بغير ما كان يعمل؟ الله جل وعلا أكرم من أن يظلم العباد، لكن الإنسان كان يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس، وهو بالحقيقة لا يعلم بعمل أهل الجنة إلا الله جل وعلا. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمعركة كانت جبرات، في الجبرة الأولى كان أكثرهم وأشجعهم قتلا وإناء للعدو، فرآه الناس قالوا: ما فعل أحد مثل فلان اليوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. أصبح هذا صدمة بالنسبة للناس: كيف يا رسول الله هذا؟ يعني هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، ولكن الذي رأوه منه أنه كان أشد الناس على العدو، يقاتل أفضل مقاتل، ما ترك شيء في العدو. فقال رجل: أريد أن أتبع هذا الرجل. وقع في نفسه ذيبة وشك في الخبر. في الجولة الثانية قال: فتبعته فرأيته فإذا به قد قاتل وقتل وجرح فأدخل فيه الجراح، فلما أدركه التعب والمشقة وكثرة الجروح عليه وضع سيفه فقتل نفسه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقت يا رسول الله. قال: بما؟ من خبر الآن صدقني؟ قال الرجل الذي أخبرت عنه رأيته فعل كذا وكذا وكذا، لما شق عليه كفر في جراح قتل نفسه. جزع طبعا. لماذا قتل؟ جزع، جزع من قدر الله، جزع من الأجل الذي كتبه الله عليه، والرزق الذي كتبه الله له، والبلاء الذي أنزله الله عليه. فكان لما قاتل ما كان يقاتل من أجل الدين، من أجل الإيمان حتى يصل على البلاء، ولكن قاتل من أجل أن يقال عنه مقاتل شجاع، فعلى الطاعة من أجل أن يقال عنه كذا وكذا. إذا فعل رياء وسمع، ما فعل شيئا لله جل وعلا. هذا عمل المنافق، يظهر الإيمان ويبطل الكفر، يريد الرياء يريد السمعة، لا يعمل لله عز وجل، يظهر للناس الإيمان وهو لا يعمل الإسلام. لذلك قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا بلال أدب في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبذل الناس وهو من أهل الجنة. هذا ليش قصة النصير الذي ذكرنا قبل قليل أنه كان من أهل النار فيما يبذل الناس، كان معاديا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الناس واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في أحد، خرج رغبة في الإسلام ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما حبب الله به الإيمان وجعله في قلبه، كان العمل القليل سببا مدخلا له إلى الجنة. إذا مع الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل إلى الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع، أي أنه كان يعمل عمل الجنة فيما يبدو الناس وهم حقيقة لا يعلم بالله، فتظهر حقيقة. فلذلك أصلحوا القلوب حتى تحملك، يحملك هذا القلب الصالح الصادق المؤمن إلى أن يختم الله لك بالعمل الصالح. وهذه الدسيسة التي كان في قلبه أنه كان لا يعمل لله وكان يظهر الصلاح، مات على الشر، مات على عمل سيء أدخله. وأن الرجل الآخر الذي كان منصرف عن طاعة الله ولكن الله عز وجل حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه ولو ساعة، كان مقبلا على الله، وكان العمل الصالح عند الله عز وجل خير من جميع الأعمال التي كان يمرزها في الصلاح، وهو الحقيقة لا يعلم الله جل وعلا. إذن هذا فضل النية الصالحة والإيمان الصادق الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما بكل امرئ ما، فمن كانت هجرته إلى الله رسول هجرته، ومن كانت هجرته إلى كل يصيبها أو امرأة ميتة فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن النية دائما وأبدا جدد هذه النية حتى يختم لك بالسعادة، حتى يختم لك بالخير، فإن الله عز وجل أكمل كريم، يكرم العبادة ويكرم من أقبل عليه وصدق مع الله حتى ولو كان عملا قليلا. فإن الأعمال القليلة التي تخلص فيها لله ولا يراك في أحد، فإنها من ثمراتها أن الله عز وجل يختم لك بالعمل الصالح والخاتمة حسنة، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالعمل الصالح. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. جزا الله الشيخ رضي الله عنه. نبدأ الدرس القادم بإذن الله، ويكون تكملة لسيرة العلماء في نشر الاعتقاد بقضية الشيخ الدكتور محمد هشام طالب. جزاك الله خير. يا الله.